يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ضعد من كركوك العراق تقول: ما حكم من فعلت كبيرة من الكبائر ثم تابت وصارت تصوم وتصلي وتؤدي الزكاة، هل زكاتها جائزة أم لا؟ وإذا كانت زكاتها غير جائزة فما السبب في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من رحمة الله جل وعلا بعباده أن فتح لهم باب التوبة من ما يفعلونه من الأمور التي تكون مخالفة لشرع الله جل وعلا، فقاتل النفس وشارب الخمر والزاني وغير هؤلاء من الذين يفعلون المحرمات، إذا تاب الواحد منهم توبة صادقة، وهي التي توفر فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول الإقلاع من الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه وإحسانه يقبل توبة عبده. ولهذا قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما أن التوبة تقبل بالنسبة لكبائر الذنوب، وكذلك بالنسبة للكفر والشرك والنفاق وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله جل وعلا. وكذلك الصغائر، إذا أصر الشخص على صغيرة من الصغائر فإنه يحتاج فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله منها. والله جل وعلا ذكر في القرآن مواضع كثيرة فيها الحث على التوبة وفيها النصح في التوبة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالحاصل من هذا الجواب هو أن التوبة مشروعة ومأمور بها، فإذا كانت من حقوق الله فلا بد من توفر الشروط الثلاثة السابقة، وإذا كانت من حقوق الخلق فإنه لا بد من الشروط الثلاثة السابقة، ويضاف إليها شرط رابع وهو أنه إذا كان الحق للمخلوق ماليا فإنه يرده إليه، وإذا لم يكن ماليا فإنه يستبيحه، وإذا لم يتمكن من استباحته فإنه يدعو له ويتصدق عنه حتى يغلب على ظنه أن ذمته برئت من حقه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم حاء ميم أبو إبراهيم من جدة، يقول فيها: أنا شاب في 23 من عمري، موظف بالدولة وأقبض مرتب محدود، وقد أقدمت على الزواج والمال الذي عندي لا يكمل نفقات الزواج، فانجبرت على أن أخذ سيارة بأقساط شهرية من مرتبي بثمن زيادة الثلث تقريبا على ثمنها الحالي، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب: البيع إلى أجل سواء كان الأجل واحدا أو كان الأجل متعددا، فمن أخذ سلعة بأكثر من ثمنها وأجل ثمنها بأكثر من قيمتها في الحاضر ويدفع الثمن بعد سنة مثلا أو بعد سنتين، أو اشتراها على أن يدفع في كل شهر جزءا من ثمنها، فإن هذا جائز. ولكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا هو أن بعض الإخوة الذين يشتغلون في البيع إلى أجل يقعون في بعض الأمور التي تحتاج إلى تنبيه، وإنما نبهت عليها من أجل أنها قد تكون ملابسة لهذه المسألة التي سأل عنها السائل. من هذه المحاذير أن البائع لا يرحم المشتري من جهة الزيادة في السعر، فيستغل مجيئه مضطرا إلى الحصول على هذه السلعة، ويضيف إليه سعرا زائدا عن الحال، ويكون هذه الزيادة كثيرة. والذي ينبغي في هذا هو أن يتراحم الناس فيما بينهم، وأن الغني يرحم الفقير إذا جاء إليه، لأنه إذا أخذ عليه زيادة معقولة فقد يكون ذلك سببا في رد ماله إليه، يعني في أن المشتري يدفع المال في وقته، ييسر الله له من الرزق ما يجعله يدفع المال في وقته، ثم إذا رد إليه قد يكون فيه بركة بعدما يرد إليه، من جهة أنه يوجهه توجيها صالحا، وكذلك من جهة أنه يكون سببا في كثرة الزبائن الذين يأتون ويشترون منه، فهذا إذا قلل السعر ترتب عليه مصالح، وهذا بخلاف ما إذا زاد السعر فقد لا يرجع المبلغ إليه، وإذا رجع فقد لا يكون فيه بركة، وبالتالي الناس ينبه بعضهم بعضا على ألا يأتوا إلى هذا الشخص لأنه يزيد في السعر. ومن المحاذير أيضا أن الشخص الذي يشتغل هذه الشغلة قد يسلك مسلكا، وهو أنه يتفق مع بعض الجهات التي تورد السيارات على أنه يحول عليهم الزبائن، فيأتي إليه الزبون ويتفق معه ويبيع عليه ويكتب العقد، وبعد ذلك يحوله على صاحب المعرض. وفي هذه الحال يكون الشخص الذي باع السيارة باعها قبل أن يملكها، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا تبع ما ليس عندك، فهذا الشخص باع ما ليس عنده فخالف في ذلك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير جدا بالنسبة للأسئلة التي يسأل أصحابها عنها. ومن المحاذير أيضا أن هذا الشخص قد لا يقبضها، قد يشتريها قبل بيعها ولكنه لا يقبضها لنفسه، بل يكتفي بقبض من باع عليه، فحينئذ يكون قد باع السلعة قبل قبضها، ويطلب من صاحب المعرض أن تكتب السيارة باسم المشتري، يعني باسم الشخص الذي باع عليه هو، ولا تكتب باسمه، لما يترتب على كتابتها باسمه من الإجراءات وما يترتب على ذلك من المبالغ، فهو يريد أن يوفر وقته وأن يوفر ماله، ولكنه جعل بدل ذلك عدم توفير ذمته، فهو لم يوفر ذمته في ذلك، وإنما جعل ذمته وقاية لبدنه ووقاية لحصول المبلغ. ومن المحاذير أيضا أن الشخص إذا باع السلعة على هذا الشخص فإنه يشتريها منه، يبيعها عليه، إذا كانت قيمتها 20,000 يبيعها عليه مثلا 25,000 مؤجلة، ثم يشتريها منه 20 أو 19,000، وفي هذا يكون قد باع دراهم بدراهم. فقصدت أنا التنبيه على هذه المحاذير من أجل أن الأشخاص الذين يشتغلون في البيع بالتقسيط ينتبهون لها ويتجنبونها مستقبلا، ولا شك أن الخير والبركة في اتباع شرع الله جل وعلا، فلا يجوز للشخص أن يقدم مصلحته على مخالفة شرع الله جل وعلا، فإن هذه المصلحة تنقلب مضرة، هي مضرة دينية ولكنها أيضا قد تنقلب مضرة دنيوية أيضا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من بغداد العراق من السائل حسون عبيد حسين، يقول في رسالته: كانت لي عمة قد توفي زوجها قبل عامين، فأوصت بأنها إذا ماتت ألا تدفن قرب زوجها، وعندما توفيت تعمدت ودفنتها بجوار زوجها، والآن أنا في قلق نفسي لأنني أخشى أن أكون ارتكبت إثما، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب كان عليك أن تسأل قبل دفنها، لكن أنت في عملك هذا قد خالفت وصيتها، وستقف أنت وهي عند الله جل وعلا ويقضي بينكما بما تستحقه. والذي أنصحك به مستقبلا أنك إذا تعهدت لشخص بأمر من الأمور المشروعة فإنه لا ينبغي لك أن تتخلى عما تعهدت به، إما بتركه أو بمخالفته، فأنت في عملك هذا خالفت وصيتها، لأنه قد يكون لها قصد واجتهاد في ذلك، وهي أعلم بما بينها وبين زوجها، وأنت ليس لك حق الدخول في ذلك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من مجموعة من الطلاب من المدينة المنورة، لهم فيها عدة أسئلة، منها ما معنى الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحللين من الرجال والمحللات من النساء؟
الجواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث وما جاء في معناه من الأدلة يقرر قاعدة عامة في الشريعة، وهي أن الأمور بمقاصدها، وهذه المسألة المسؤول عنها فرع من فروع هذه القاعدة. وبيان ذلك أن الشخص إذا تزوج زوجة وكان يحبها وتحبه مثلا، ثم طلقها طلاقا بائنا، يعني طلقها بالثلاث، هو يريد الرجوع إليها وهي تريد الرجوع إليه، وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زواجا شرعيا مستوفيا لأركانه وشروطه، ويكون هناك دخول أيضا شرعي، فيأتي إلى شخص ويطلب منه أن يتزوج فلانة، ينصحه بالزواج بها ويذكر له من محاسنها ويدفع له مبلغ من المال ويقول: أنت على مصلحة، إذا دخلت بها وبقيت معها أسبوع كذا تطلقها. فيكون هنا فيه اتفاق بين زوجها الأول وبين زوجها الثاني على أن الثانية يحللها للأول. وقد تأتي الزوجة بنفس الطريقة، تأتي إلى شخص وتطلب منه أن يتزوجها على أن يحللها لزوجها الأول، فتبقى معه فترة ثم بعد ذلك يطلقها. فإذا حصل الزواج على وجه التحليل فإن هذا لا يجوز، لأن المقصود من الزواج هو بقاء الزوجية، وهذا الزواج مخالف للمقصود من مشروعية عقد النكاح، ومتفق مع مدلول قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني فهو منهي عنه لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يعني تعاون من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، وإذا كانت الزوجة طرفا فيه فإنها تكون داخلة في ذلك. فالمقصود أن هذا السؤال هو سؤال عن نكاح التحليل، والتحليل هو أن يتزوج الرجل المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، سواء كان ذلك بدافع من الزوجة أو بدافع مثلا من الزوج الأول، أو بدافع أيضا من نفس الزوج الذي تزوج أنه قصد التحليل. وبما تقدم يتبين أن هذه المسألة فرع من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، وأن هذا القصد قصد غير مشروع، ومن أجل هذا حرم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني في هذه الرسالة يقول: هل الصبي إذا لم يبلغ تكتب عليه السيئات؟
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. فإذا وجد فيه علامة من علامات البلوغ، وهي أن يبلغ 15 سنة سواء كان ذكرا أو أنثى، أو أن يحصل إنبات شعر خشن في القبل، أو أن يحتلم، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، فإذا حصل هذا حينئذ يكون مكلفا وتكتب عليه ولا يرتفع القلم عنه. وأما قبل ذلك فيكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. لكن هذا يحتاج إلى تنبيه، لأن هذا لا يعني أن الشخص إذا كان صغيرا أو أن ولي الشخص إذا كان كان هذا المتولى عليه صغيرا لا ينبغي التساهل والانصراف عن تربيته، فقد أسس الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأساس في ذلك، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقد دل هذا الحديث على باب الأوامر من جهة وعلى باب النواهي من جهة أخرى. فعلى باب الأوامر أنهم يحملون في تربيتهم على باب الأوامر فيما يطيقونه كأمرهم بالصلاة وكذلك أمرهم بالصيام إذا كان الشخص مطيقا لذلك على حسب استطاعته، وهكذا بالنسبة للنواهي يبعدون عن الأمور المنهية عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع خشية أن يقع منهم ما لا تحمد عقباه. والتربية في الصغر لها أثر كبير في غرس المعاني الحسنة وإبعاد المعاني السيئة عن نفس الشخص. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك بسبب التربية التي يربيها الأب لابنه. والله جل وعلا يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والشاعر العربي يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإنما احتجت إلى التنبيه على هذا الأمر نظرا إلى أن كثيرا من الآباء إما أن يسلكوا مسلك الإفراط في تربية أبنائهم، وإما أن يسلكوا مسلك التفريق، إما أن يضيقوا عليهم تضييقا تضييقا ينشأ عنه انفجار فيما بعد، انفجار نفسي، وإما أن يتوسعوا في تركهم حتى ينساب الشخص مع أقران لا خير فيهم. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزال الصالح صالحا حتى يخالط فاسدا، فإذا خالط فاسدا أفسده. والأدلة في هذا الموضوع كثيرة، وأذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقصدي من هذا هو التنبيه على أن الآباء لا ينبغي لهم أن يتركوا أبناءهم الصغار يعني يتساهلون في الأمور. فمثلا يبلغ ابنه 15 سنة وهو لا يعرف المسجد أصلا، أو أن ابنه يبلغ 15 سنة وهو يذهب مع الناس الذين لا خير فيهم، وبعد ذلك يصعب تقويمه على باب الأوامر ويصعب تقويمه بالنسبة لترك النواهي. ولا شك أن الأبناء أمانة في رقاب الآباء. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا نحلة خير من حسن أدب. وبالله
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ضعد من كركوك العراق تقول: ما حكم من فعلت كبيرة من الكبائر ثم تابت وصارت تصوم وتصلي وتؤدي الزكاة؟ هل زكاتها جائزة أم لا؟ وإذا كانت زكاتها غير جائزة فما السبب في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من رحمة الله جل وعلا بعباده أن فتح لهم باب التوبة من ما يفعلونه من الأمور التي تكون مخالفة لشرع الله جل وعلا، فقاتل النفس وشارب الخمر والزاني وغير هؤلاء من الذين يفعلون المحرمات، إذا تاب الواحد منهم توبة صادقة، وهي التي توفر فيها 3 شروط: الشرط الأول الإقلاع من الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه وإحسانه يقبل توبة عبده، ولهذا قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما أن التوبة تقبل بالنسبة لكبائر الذنوب، وكذلك بالنسبة للكفر والشرك والنفاق وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله جل وعلا. وكذلك الصغائر، إذا أصر الشخص على صغيرة من الصغائر فإنه يحتاج وكذلك الصغائر إذا أصر الشخص على صغيرة من الصغائر فإنه يحتاج فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله منها. والله جل وعلا ذكر في القرآن مواضع كثيرة فيها الحث على التوبة وفيها النصح في التوبة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالحاصل من هذا الجواب هو أن التوبة مشروعة ومأمور بها، فإذا كانت من حقوق الله فلا بد من توفر الشروط الثلاثة السابقة، وإذا كانت من حقوق الخلق فإنه لا بد من الشروط الثلاثة السابقة، ويضاف إليها شرط رابع وهو أنه إذا كان الحق للمخلوق ماليا فإنه يرده إليه، وإذا لم يكن ماليا فإنه يستبيحه، وإذا لم يتمكن من استباحته فإنه يدعو له ويتصدق عنه حتى يغلب على ظنه أن ذمته برئت من حقه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم حاء ميم أبو إبراهيم من جدة، يقول فيها: أنا شاب في 23 من عمري، موظف بالدولة وأقبض مرتب محدود، وقد أقدمت على الزواج والمال الذي عندي لا يكمل نفقات الزواج، فانجبرت على أن أخذ سيارة بأقساط شهرية من مرتبي بثمن زيادة الثلث تقريبا على ثمنها الحالي، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب: البيع إلى أجل سواء كان الأجل واحدا أو كان الأجل متعددا، فمن أخذ سلعة بأكثر من ثمنها وأجل ثمنها بأكثر من قيمتها في الحاضر ويدفع الثمن بعد سنة مثلا أو بعد سنتين، أو اشتراها على أن يدفع في كل شهر جزءا من ثمنها، فإن هذا جائز. ولكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا هو أن بعض الإخوة الذين يشتغلون في البيع إلى أجل يقعون في بعض الأمور التي تحتاج إلى تنبيه، وإنما نبهت عليها من أجل أنها قد تكون ملابسة لهذه المسألة التي سأل عنها السائل. من هذه المحاذير أن البائع لا يرحم المشتري من جهة الزيادة في السعر، فيستغل مجيئه مضطرا إلى الحصول على هذه السلعة ويضيف إليه سعرا زائدا عن الحال، ويكون هذه الزيادة كثيرة. والذي ينبغي في هذا هو أن يتراحم الناس فيما بينهم، وأن الغني يرحم الفقير إذا جاء إليه، لأنه إذا أخذ عليه زيادة معقولة فقد يكون ذلك سببا في رد ماله إليه، يعني في أن المشتري يدفع المال في وقته، ييسر الله له من الرزق ما يجعله يدفع المال في وقته، ثم إذا رد إليه قد يكون فيه بركة بعدما يرد إليه، من جهة أنه يوجهه توجيها صالحا، وكذلك من جهة أنه يكون سببا في كثرة الزبائن الذين يأتون ويشترون منه، فهذا إذا قلل السعر ترتب عليه مصالح، وهذا بخلاف ما إذا زاد السعر فقد لا يرجع المبلغ إليه، وإذا رجع فقد لا يكون فيه بركة، وبالتالي الناس ينبه بعضهم بعضا على ألا يأتوا إلى هذا الشخص لأنه يزيد في السعر. ومن المحاذير أيضا أن الشخص الذي يشتغل هذه الشغلة قد يسلك مسلكا وهو أنه يتفق مع بعض الجهات التي تورد السيارات على أنه يحول عليهم الزبائن، فيأتي إليه الزبون ويتفق معه ويبيع عليه ويكتب العقد وبعد ذلك يحوله على صاحب المعرض. وفي هذه الحال يكون الشخص الذي باع السيارة باعها قبل أن يملكها، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا تبع ما ليس عندك، فهذا الشخص باع ما ليس عنده فخالف في ذلك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير جدا بالنسبة للأسئلة التي يسأل أصحابها عنها. ومن المحاذير أيضا أن هذا الشخص قد لا يقبضها، قد يشتريها قبل بيعها ولكنه لا يقبضها لنفسه بل يكتفي بقبض من باع عليه، فحينئذ يكون قد باع السلعة قبل قبضها، ويطلب من صاحب المعرض أن تكتب السيارة باسم المشتري، يعني باسم الشخص الذي باع عليه هو، ولا تكتب باسمه لما يترتب على كتابتها باسمه من الإجراءات وما يترتب على ذلك من المبالغ، فهو يريد أن يوفر وقته وأن يوفر ماله، ولكنه جعل بدل ذلك عدم توفير ذمته، فهو لم يوفر ذمته في ذلك وإنما جعل ذمته وقاية لبدنه ووقاية لحصول المبلغ. ومن المحاذير أيضا أن الشخص إذا باع السلعة على هذا الشخص فإنه يشتريها منه، يبيعها عليه، إذا كانت قيمتها 20,000 يبيعها عليه مثلا 25,000 مؤجلة ثم يشتريها منه 20 أو 19,000، وفي هذا يكون قد باع دراهم بدراهم. فقصدت أنا التنبيه على هذه المحاذير من أجل أن الأشخاص الذين يشتغلون في هذا في البيع بالتقسيط ينتبهون لها ويتجنبونها مستقبلا، ولا شك أن الخير والبركة في اتباع شرع الله جل وعلا، فلا يجوز للشخص أن يقدم مصلحته على مخالفة شرع الله جل وعلا، فإن هذه المصلحة تنقلب مضرة، هي مضرة دينية ولكنها أيضا قد تنقلب مضرة دنيوية أيضا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من بغداد العراق من السائل حسون عبيد حسين، يقول في رسالته: كانت لي عمة قد توفي زوجها قبل عامين، فأوصت بأنها إذا ماتت ألا تدفن قرب زوجها، وعندما توفيت تعمدت ودفنتها بجوار زوجها، والآن أنا في قلق نفسي لأنني أخشى أن أكون ارتكبت إثما، أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: كان عليك أن تسأل قبل دفنها، لكن أنت في عملك هذا قد خالفت وصيتها، وستقف أنت وهي عند الله جل وعلا ويقضي بينكما بما تستحقه. والذي أنصحك به مستقبلا أنك إذا تعهدت لشخص بأمر من الأمور المشروعة فإنه لا ينبغي لك أن تتخلى عما تعهدت به، إما بتركه أو بمخالفته، فأنت في عملك هذا خالفت وصيتها، لأنه قد يكون لها قصد واجتهاد في ذلك وهي أعلم بما بينها وبين زوجها، وأنت ليس لك حق الدخول في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من مجموعة من الطلاب من المدينة المنورة، لهم فيها عدة أسئلة، منها: ما معنى الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحللين من الرجال والمحللات من النساء؟
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث وما جاء في معناه من الأدلة يقرر قاعدة عامة في الشريعة، وهي أن الأمور بمقاصدها، وهذه المسألة المسؤول عنها فرع من فروع هذه القاعدة. وبيان ذلك أن الشخص إذا تزوج زوجة وكان يحبها وتحبه مثلا، ثم طلقها طلاقا بائنا، يعني طلقها بالثلاث، هو يريد الرجوع إليها وهي تريد الرجوع إليه، وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زواجا شرعيا مستوفيا لأركانه وشروطه، ويكون هناك دخول أيضا شرعي، فيأتي إلى شخص ويطلب منه أن يتزوج فلانة، ينصحه بالزواج بها ويذكر له من محاسنها ويدفع له مبلغ من المال ويقول أنت على مصلحة، إذا دخلت بها وبقيت معها أسبوع كذا تطلقها، فيكون هنا فيه اتفاق بين زوجها الأول وبين زوجها الثاني على أن الثانية يحللها للأول. وقد تأتي الزوجة بنفس الطريقة، تأتي إلى شخص وتطلب منه أن يتزوجها على أن يحللها لزوجها الأول، فتبقى معه فترة ثم بعد ذلك يطلقها. فإذا حصل الزواج على وجه التحليل فإن هذا لا يجوز، لأن المقصود من الزواج هو بقاء الزوجية، وهذا الزواج مخالف للمقصود من مشروعية عقد النكاح، ومتفق مع مدلول قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني فهو منهي عنه لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يعني تعاون من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، وإذا كانت الزوجة طرفا فيه فإنها تكون داخلة في ذلك. فالمقصود أن هذا السؤال هو سؤال عن نكاح التحليل، والتحليل هو أن يتزوج الرجل المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، سواء كان ذلك بدافع من الزوجة أو بدافع مثلا من الزوج الأول، أو بدافع أيضا من نفس الزوج الذي تزوج أنه قصد التحليل. وبما تقدم يتبين أن هذه المسألة فرع من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، وأن هذا القصد قصد غير مشروع، ومن أجل هذا حرم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني في هذه الرسالة يقول هل الصبي إذا لم يبلغ تكتب عليه السيئات؟
الجواب، الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ، فإذا وجد فيه علامة من علامات البلوغ وهي أن يبلغ 15 سنة سواء كان ذكرا أو أنثى، أو أن يحصل إنبات شعر خشن في القبل، أو أن يحتلم، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، فإذا حصل هذا حينئذ يكون مكلفا وتكتب عليه ولا يرتفع القلم عنه. وأما قبل ذلك فيكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، لكن هذا يحتاج إلى تنبيه، لأن هذا لا يعني أن الشخص إذا كان صغيرا، أو أن ولي الشخص إذا كان هذا المتولى عليه صغيرا، لا ينبغي التساهل والانصراف عن تربيته، فقد أسس الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأساس في ذلك، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فقد دل هذا الحديث على باب الأوامر من جهة وعلى باب النواهي من جهة أخرى. فعلى باب الأوامر أنهم يحملون في تربيتهم على باب الأوامر فيما يطيقونه، كأمرهم بالصلاة وكذلك أمرهم بالصيام إذا كان الشخص مطيقا لذلك على حسب استطاعته، وهكذا بالنسبة للنواهي يبعدون عن الأمور المنهية عنها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرقوا بينهم في المضاجع خشية أن يقع منهم ما لا تحمد عقباه. والتربية في الصغر لها أثر كبير في غرس المعاني الحسنة وإبعاد المعاني السيئة عن نفس الشخص، ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك بسبب التربية التي يربيها الأب لابنه. والله جل وعلا يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقول في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، والشاعر العربي يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وإنما احتجت إلى التنبيه على هذا الأمر نظرا إلى أن كثيرا من الآباء إما أن يسلكوا مسلك الإفراط في تربية أبنائهم، وإما أن يسلكوا مسلك التفريق، إما أن يضيقوا عليهم تضييقا تضييقا ينشأ عنه انفجار فيما بعد، انفجار نفسي، وإما أن يتوسعوا في تركهم حتى ينساب الشخص مع أقران لا خير فيهم. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزال الصالح صالحا حتى يخالط فاسدا، فإذا خالط فاسدا أفسده. والأدلة في هذا الموضوع كثيرة، وأذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقصدي من هذا هو التنبيه على أن الآباء لا ينبغي لهم أن يتركوا أبناءهم الصغار يعني يتساهلون في الأمور. فمثلا يبلغ ابنه 15 سنة وهو لا يعرف المسجد أصلا، أو أن ابنه يبلغ 15 سنة وهو يذهب مع الناس الذين لا خير فيهم، وبعد ذلك يصعب تقويمه على باب الأوامر، ويصعب تقويمه بالنسبة لترك النواهي. ولا شك أن الأبناء أمانة في رقاب الآباء، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا نحلة خير من حسن أدب. وبالله